بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقة سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوعز يهود إلى بعض المشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلة ثلاثة، ظنا منهم أن هذا يكشف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبينون منها أنه على الحق. وكانت تلك الأسئلة الثلاثة كما يلي: سألوه عن فتية ذهبوا في الزمن الماضي ما شأنهم، سألوه عن الروح، سألوه عن رجل طوف الأرض مشرقا ومغربا، وقالوا لهم إن هو أجاب على تلك الأسئلة فهو نبي حقا وصدقا. ورجع رسول قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السؤال الأول وكان الجواب عليه، والجواب تنزل من عند الله عز وجل على هذه الأسئلة الثلاثة لكي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال في حقه من أرسله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنزلت عليه آيات الوحي من لدن الله عز وجل تجيبه الجواب الشافي، فكان أن تنزلت سورة الكهف. ومن اللافت للنظر أن تعنون تلك السورة بسورة الكهف، لما لذلك من أهمية في مسيرة الدعوة إلى الإسلام، في مسيرة السيرة النبوية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على تلك الأسئلة من خلال ما يوحى إليه من عند ربه، ليأخذ أتباعه والناس جميعا من تلك الإجابات الشافية الوافية العظات والعبر والدروس المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا وتقريرا وصفة. وها نحن نعيش بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وسداد منه مع إجابة السؤال الأول، وذلك من خلال الآيات البينات الكريمات التي جاءت في سورة الكهف. ولكن قبل أن نصل إلى أهل الكهف وقصة أهل الكهف، نريد أن نلفت أنظار المشاهدين الكرام وأسماعهم إلى ما تحويه تلك الصورة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لأن من خاصية القص في القرآن الكريم أنه يكون بين الإجمال وبين التفصيل لكي تكتمل المشاهد كلها، فترسم الصورة التي تعكس للإنسان كائنا من كان ذلك المشهد. إن صورة الكهف من يتدبرها يرى أن تلك الصورة كان في غالبية آياتها القص، فقد بدأت أولا بالحديث عن قصة أهل الكهف، ثم أشارت إلى صاحب الجنتين، ثم إلى قصة آدم وإبليس، ثم الانتقال إلى الحديث عن موسى والعبد الصالح، ثم إلى الحديث عن ذي القرنين، وكل ذلك قصص حق وصدق. وفي مشاهد ذلك القص أمور قد تلفت الأنظار، لأن ما جرى فيها جرى على غير مألوف الناس. ثم نعود إلى أول تلك الصورة لنرى أنها تركز في أولها على العقيدة، وهذا هو الغرض الأول في تلك الصورة، التركيز على وحدانية الله عز وجل التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وهو القرآن الكريم، يؤصل مسألة العقيدة أولا، ثم ينتقل الحديث إلى تأصيل منهج النظر والفكر والاستدلال على وجود الحق تبارك وتعالى ووحدانيته، ثم إلى تأصيل القيم الإيمانية من خلال منهج العقيدة الربانية. نرى في أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلى آخر الآيات الكريمات. هذا هو بدء الصورة. فماذا نرى في ختامها؟ نرى الإجمال أيضا يركز على عقيدة التوحيد وعلى الوحي، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بين بدء الصورة وختام الصورة نرى الإجمال ثم التفصيل، وها نحن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على السؤال الأول، وهو عن أصحاب الكهف والرقيم. والكهف هو الغار الواسع أو الضيق في الجبل، والرقيم إما كلب أصحاب الكهف وإما ذلك اللوح الذي نقشت عليه أسماءهم، سيان هذا أو ذاك، فنحن وقافون دائما عند نص كتاب الله عز وجل. ويلاحظ دائما في قص القرآن الكريم أنه لا يعنى بتحديد الزمان أو تحديد المكان أو تحديد الأشخاص بعينهم من هم. لماذا؟ لأن القصة إنما الهدف منه العظة والعبرة، بصرف النظر عن الزمان أو عن المكان أو عن ماهية الأشخاص. وبذلك تميز القرآن الكريم في قصصه الحق بأنه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، كما يقول سبحانه يبين الهدف والغاية من هذا القص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. من هنا نعيش مع الإجابة على السؤال الأول، وقبل أن نصل إلى الكهف وأهل الكهف وإلى أمورهم العجيبة والهدف من هذه المشاهد، نربط بعض الخواطر لنصل إلى أهل الكهف. بدأت الصورة الكريمة تمهد للحديث عن هؤلاء، فبدأت بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل المستحق للحمد وللثناء. الحمد لله على نعمه الكثيرة السابغة الظاهرة والباطنة، ومن أجل تلك النعم إنزال الوحي على المصطفى على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك استفتح الله تلك الصورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ألا ما أعظم الآيات البينات، ألا ما أبلغ تلك الآيات الكريمات. الذي أنزل على عبده الكتاب. ويلاحظ تقديم الجار والمجرور وتأخير المفعول به الذي أنزل على عبده الكتاب. والله سبحانه وتعالى حينما يعبر عن من أرسله بأنه عبد لله فإن في ذلك رفعة لمن أرسله، ولكي يثبت أن من بعثهم الله سبحانه وتعالى إنما هم بشر يوحى إليهم وهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ولنستسمح المشاهد الكريم في أن ننقل له هذا النص الذي نستشعر منه الإعجاز البياني في التعبير بقوله سبحانه وتعالى على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول بعض العلماء إن التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد مضافا إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة وتشريف وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبدا للمرسل، عبدا لله سبحانه وتعالى، لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام ثم يؤخر المفعول به ويقدم الجر والمجرور لتتصل المعاني ببعضها، حيث يجيء قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما، فنفي العوج عن القرآن الكريم لأنه كتاب من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه، ألفاظه معانيه متسقة ومتناسقة، وهو قيم، قيم بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد على ما ينبئ عنه ما ذكر بعد ذلك من الإنذار والتبشير. فكلمة قيم زيادة في الكمال، زيادة في السمو والرفعة، وأن هذا الكتاب بهذا التعريف الكتاب أي الذي بلغ الكمال والسمو والرفعة. ولعل هذا يذكرنا بقوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كمال ذلك الكتاب اقتضى أن يكون مهيمنا على سائر الكتب السابقة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. مهمة ذلك الكتاب الإنذار والتبشير، ويلاحظ تقديم الإنذار على التبشير كما يقول العلماء لتقديم التخلية قبل، أو لتكون التخلية قبل التحلية. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا نذير وبشير، وبشير ونذير. وكذلك القرآن الكريم ينذر أولئك الذين انحرفوا عن جادة الطريق ويبشر المؤمنين. ونتلقى الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وحياكم الله يا أخي.
والله أنا عندي سؤال، يعني هو مش سؤال، يعني حبيت أسأله لأنني جربت قبل هيك بس مش عارفه.
من أين تتصل يا أخي الفاضل؟
والله يا سيدي أنا مصري وقاعد في الأردن.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. تفضل يا أخي.
هل يجوز أن الواحد يصلي أي صلاة مكتوبة بدون إقامة الصلاة لما بيصليها لوحده، ولا ضروري أن يقيم الصلاة؟
نعم يا أخي الفاضل، إقامة الصلاة من سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك إذا أقمت الصلاة أن تهيئ نفسك بإقامتها، ويتقبل الله منا ومنكم.
طيب شيخ، هو سؤال تاني بس خارج السيرة النبوية.
اتفضل يا أخي.
احنا شغالين في محل ألبان وأجبان.
نعم.
بس بيجينا على ايدنا اليمين خمارة وعلى ايدنا الشمال خمارة وفوقنا نادي ليلي.
نعم.
بس بيجي في زباين بتيجي تقول لنا في دخان، بنقول مش موجود.
نعم.
طب في حد جنبيكم، بنقول لا، اللي عندك هنا خمارة وهنا خمارة، بيبقى علينا وزر ولا مش علينا؟
طيب يا اخي الفاضل، نحيل سؤالك هذا ان شاء الله على الحلقات التي خصصت للفتاوى في كل يوم في قناة الرحمة، حتى لا نخرج عن مجالنا في السيرة النبوية. ونحب وإن شاء الله أرجو من الإخوة الذين يتلقون الاتصال الآن أن يودعوا هذا السؤال في برنامج الفتاوى، ونحن على استعداد لتلقي أي اتصال، ولكن نريد أن يكون في السيرة النبوية أو بالتطواف فيما حولها كما نتحدث الآن. ونعود لنصل حديثنا بما سبق أن قلنا. قلنا إن الحق تبارك وتعالى في إجابته على السؤال الأول عن الفتية الذين مضوا وكيف كان شأنهم، جاءت الإجابة وقبلها آيات كريمات تمهد لهذا السؤال، وجاءت على سبيل الإجمال لكي تركز على أمر العقيدة ونزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخويف المشركين من عقاب الله، وتبشير المؤمنين الموحدين الذين يعملون الصالحات بأن لهم الجنة والخير الكثير دنيا وأخرى، وأنهم في هذا النعيم يقيمون. لذلك جاء قوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ثم ينتقل الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسرية عنه، فقد شعر بالألم والحزن لانصراف قومه عن دعوة الحق، فتنزلت الآيات الكريمات تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له لا تهلك نفسك ولا تكثر من الحزن والأسى لانصرافهم، لأن عيونهم عميت عن الحق واتبعوا ما ألفوه عن الآباء والأجداد، وفتنوا بزينة الحياة الدنيا وما عليها، مع أنهم لو عقلوا وأعملوا عقولهم وفتحوا بصائرهم وآذانهم لأدركوا تمام الإدراك أن الأرض وما عليها إنما هي إلى زوال وليس إلى الخلود، إن كل ما على الأرض هو زينة يمتع بها الناظرون، لكن عليهم أن يشكروا المنعم على تلك الزينة وألا يجحدوها، وشكر النعمة يكون بتوحيد المنعم، أما كفران النعمة فهو بالإشراك. ولذلك يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يراه من زينة الدنيا وبهرجها وما هم عليه في الجاهلية، سواء أكانت الجاهليات الأولى أو الجاهليات المتأخرة، إنما هي أمور ثانية، ولا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا الإيمان وعقيدة التوحيد التي فيها النجاة والفلاح دنيا وأخرى. لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يكمل ذلك المشهد: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يا سبحان الله يا سبحان الله. نتلقى الاتصال ثم نعود إلى هذا العطر وهذا الطيب مع آيات الله البينات. تفضل. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
ربنا يبارك فيك.
وإياكم.
أنا كنت بسأل بس عن سورة الكهف، موجود في الآية 63.
نعم.
قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما
قصصا. لا، فارتد على آثارهما قصصا.
أيوة، هي ديت يعني كان حاجة يعني هو كان مستنيها يعني علامة عشان يكمل بقية المسيرة بتاعته.
إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة سنبين هذا، لكن بسرعة نقول إن هذا ورد في قصة موسى والعبد الصالح.
أيوة.
حينما افتقد الحوت.
أيوة.
وهذا أيضا أمر جرى على غير المألوف، كيف فقد الحوت من موسى ولم يدري به لكي يثبت أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وأن الأمور تجري بمقادير الله، وأن موسى مع أنه نبي مرسل إنما قد ينسى. ولذلك قال ذلك ما كنا نبغي، يعني فقد الحوت في هذا المكان، فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا. يبقى رجوعهما كان للقاء ذلك العبد الصالح، وتتوالى مشاهد قصة موسى مع العبد الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتناول شيئا منها في سياق الحديث عن قصة أهل الكهف. نعود ثانية ونقول إن الآيات في سورة الكهف في أولها جاءت مجملة تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمهد للحديث والإجابة عن السؤال الذي سأسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. طيب نأخذ الاتصال ونرجو إن شاء الله أن تكون الاتصالات دائما في خير وعلى خير. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل حياك الله وبياك من أرض الجزائر،
ونضر وجهك وسمعك وبصرك من الجزائر الحبيبة التي نكن لها كل خير، حيث أقمت فيها 4 سنوات من قبل.
ومن أرض الجزائر نبادلكم السلام
وحياكم
والمحبة
الله
والتقدير
وبياكم.
لكن شيخنا الفاضل،
نعم،
السنة الشريفة تتعرض في الآونة الأخيرة،
نعم،
بعد احتلال الأمريكان للعراق،
نعم،
فقامت بعض المجموعات أو بعض أدعياء العلم،
نعم،
والبارحة للأسف اطلعت في أحد القنوات التي تبث من أرض الكويت الحبيبة،
نعم،
هذه القناة تتعرض على مدار أسابيع كثيرة إلى سيدنا أنس بن مالك وإلى سيدنا أبو هريرة وإلى سيدنا عبد الله بن مسعود،
نعم،
وتشكك في رواياتهم. كما البارحة فقط تناول شيخنا الجليل محمد بن عبد الوهاب بالغمز والهمز واللمز وشككوا في شخصيته واعتبروه شخصية شاذة. فالله الله أرجو من الأخ محمد حسان والشيوخ الأفاضل إلى أن يخصصوا جزء من أوقاتهم للرد على هؤلاء الأدعياء وعلى هؤلاء المبتدعة، فسنتنا صحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة على سيرة الصحابة وعلى سيرة آل البيت الطيبين الأطهار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأطمئن السائل الكريم إلى أن المنهج الذي اختطته قناة الرحمة ومن يتحدث فيها هذا المنهج، ولله الحمد والشكر، هو منهج أهل السنة والجماعة، نلتزم فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننزل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغر الميامين منازلهم، وأمر المؤمنون جميعا بأن نترضى عنهم وأن نحذر الوقوع فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وأهيب بكل المسلمين في أي مكان، أهيب بوسائل الإعلام، وأنا أعلم ولله الحمد والشكر أن في بلادنا الإسلامية ومنها الكويت وغيرها من يغار على السنة النبوية وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن فيهم علماء ولله الحمد والشكر يذودون عن الحق. فأطمئن الأخ الكريم إلى أن كلمة الحق إن شاء الله واضحة جلية، وقناة الرحمة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا في كل برامجها. وما حديثنا اليوم ونحن نتحدث في السيرة النبوية، وقد يتساءل بعض المشاهدين وما علاقة أحداث السيرة النبوية بسورة الكهف وتناول تفسير بعض آيات من سورة الكهف؟ ونقول وبالله التوفيق إن كثيرا من الذين تحدثوا في السيرة لم يتناولوها على وجه الشمول، فالسيرة النبوية كما خططنا منهجنا أن نستقي تلك السيرة من خلال آيات كتاب الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مشاهد السيرة النبوية ومواقفها حينما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عن أهل الكهف وغير أهل الكهف لا نراه يجيب من عند نفسه، إنما هو يجيب بوحي الله عز وجل، ونحن برسول الله صلى الله عليه وسلم نتأسى وبه نقتدي ونعيش مع تلك الآيات الكريمات، فليس بعد جواب الله جواب ولا بعد بيان الله بيان. ونريد من كل المسلمين إذا ما درسوا سيرة رسول الإنسانية كلها أن يعيشوا مع آيات كتاب الله عز وجل. وقد مهدت الآيات كما قلنا بقول الحق تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقد يسأل واحد: ما العلاقة بين هذا التمهيد وبين قصة أهل الكهف؟ إن قصة أهل الكهف فيها إماتة وإحياء، فيها دلالة على البعث، فيها مجاهدة للنفس الإنسانية، فيها فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. والحياة الدنيا إنما نهايتها الزوال، لكن الدنيا لا تنتهي وفقط، إنما بعد الحياة الدنيا الحياة الأخرى، وبعد الحياة في الدنيا موت، وبعد الموت بعث. وهذا نراه جليا واضحا في قصة أهل الكهف. والله سبحانه وتعالى يسرع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له أن الذين فتنوا بالحياة الدنيا وزينتها، أيا كانت تلك الفتن، فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الجاه، فتنة المنصب، فتنة العصبية والنسب، كل هذا إلى زوال، لأن الحياة الدنيا مصيرها إلى هذا الزوال. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما هو الهدف، ما هو الغاية من وجود الناس على تلك الأرض؟ تمتع بزينة الله، لكن العمل الصالح الذي ينبني على الإيمان الصادق. فليس هناك عمل صالح إلا إذا بني على إيمان صادق ووفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما قال في آية أخرى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم تأتي الآية التالية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، هذا الابتلاء والاختبار أيهم أحسن عملا. ويسكت عن أولئك الذين يسيئون العمل لكي يبين أن الهدف من وجود الإنسان هو توحيد الله وعبادته والعمل الصالح ليأخذ الخير الكثير من حياته الدنيا. وإنا لجاعلون، ولننظر إلى التعبير بنون العظمة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم يقول الحق تبارك وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا درزا. ومن الإعجاز البياني أن تأتي إن واسمها ضمير العظمة، ثم تأتي اللام المؤكدة، وتأتي اسمية الجملة، وذلك بيان من البيان وبلاغة من الآيات في الآيات البينات. وإنا لجاعلون ما عليها، وتأتي ما على تلك الأرض صعيدا درزا. ما معنى ذلك؟ الصعيد هو التراب، والجرز يعني الذي صار صلبا، جرداء، صحراء جرداء لا نبت فيها ولا حياة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا درزا، كما يقول لا طيار ولا نافخ نار. انتهت الحياة الدنيا، ذهب الناس إلى خالقهم، ثم يبعثون ويحاسبون على ما قدمت أيديهم في تلك الحياة. وفي ذلك تسلية وتسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللفتية الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، تسرية له عليه الصلاة والسلام وللفتية الذين آمنوا به في مكة، فضيق أهل مكة عليهم الخناق واضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة، فكأنهم تماما في مكان ضيق كما كان أهل الكهف في مكان ضيق. وهنا تنتقل الآيات الكريمات من تسرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله عز وجل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم حسبت، ستفتح الصفحة، يفتح ذلك المشهد لنرى الإجابة، من هم أصحاب الكهف؟ كيف كان شأنهم؟ هل كانوا أمرا عجبا؟ إن السماوات والأرض، إن خلق السماوات والأرض أعجب من خلق الناس. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا جزء من ما أفاء الله سبحانه وتعالى على الخلائق من نعم. إذا كان هؤلاء الذين آووا إلى الكهف بأمر ربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم وثبت الإيمان في قلوبهم، هذا ليس هو العجب كل العجب، إن العجب في المخلوقات التي بثها الله في هذا الكون. وما أهل الكهف وما قصتهم إلا آية من آيات الله عز وجل المبثوثة في كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم، وفي آيات الله في الكون المنظور بسمائه وأرضه بجماده بنباته بحيوانه بإنسانه بكل دابة على وجه الأرض. تلك آيات بينات تدل دلالة حقيقية على وحدانية الله عز وجل وعلى قدرته. أم حسبت، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ثم تتكشف الصورة ويبدأ تفصيل بعد هذا الإجمال. إذ أوى الفتيات إلى الكهف، وهذا أول مشهد. إذ أوى الفتيات إلى الكهف، ويلاحظ التعبير هنا بكلمة فتية، وهي جمع قلة، جمع قلة. وكلمة أوى الفتية إلى الكهف، كيف آووا؟ إن ذلك الإيواء كان بأمر الله كما سيرد بعد ذلك. لكن يلفت النظر هنا التعبير بكلمة فتية، أقوياء في أجسادهم، لكنهم كانوا أيضا أقوياء في إيمانهم. وقوة الإيمان هي التي تعصم قوة البدن من الزلل ومن الانحراف. ولأن هؤلاء الفتية لم تتلوث عقولهم بأفكار سابقة كما كان عليه أولئك الذين انحرفوا عن جادة الطريق، يشبهون أيضا كبراء أهل مكة، يشبهون الملأ دائما في كل دعوة من دعوات الرسل. إنما هؤلاء فتية، فتية نضر الله أسماعهم وأبصارهم وشرح صدورهم وهدى قلوبهم. كيف خرجوا في هذا الجو إلى النور وتركوا الظلمات؟ كيف هدوا إلى التوحيد ورفضوا الشرك وما عليه قومهم؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. لكن عندما آووا إلى الكهف ماذا قالوا؟ لقد طلبوا من ربهم، طلبوا ودعوا فاستجاب الله دعاءهم. فماذا قالوا؟ فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الكهف ضيق، فكيف يتسع ذلك الكهف؟ الكهف ضيق، وهم يريدون نشر دعوة التوحيد، والإيمان فسيح رحب. هنا يكون الإعجاز، يتحول المكان الضيق إلى مكان فسيح رحب يأويهم، يأوي ذلك الإيمان الحق، فتتنزل رحمات الله عز وجل. أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، ونضع خط بل خطوط تحت كلمة فقالوا ربنا، إن قومهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى وأربابا أخرى، وهم هنا يعلنون عقيدة التوحيد الخالص وأنهم يعبدون الحق تبارك وتعالى ربهم ورب كل شيء ومليك كل شيء. هم يطلبون الهداية والرشد ممن يملك الهداية والرشد، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما كيف ضرب الله على آذانهم فناموا ثم بعثوا، فنرجو أن نستكمل الإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.